عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن خمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.
نعم، كل هذه الآثار ذكرها المؤلف رحمه الله والمراسيل كلها تدل على ما دلت عليه الأحاديث من أن المستحاضة تجلس أيام عادتها، تعمل بعادتها ثم تغتسل وتتلجم وتصلي. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذه الأحاديث وهذه المراسيل كلها تؤيد ما دلت عليه الأحاديث وتقويها. وذكر أيضا رحمه الله أن هذا القول هو أن تعمل تجلس أيام العادة ثم تغتسل، أن هذا قول حسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم. كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ما دلت عليه الأحاديث من المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، ثم تغتسل وتتلجم وتصلي. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق. قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
نعم. ولا أحد الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه فيه أن فاطمة قالت: عند امرأة استحاض فلا أبصر، يعني تحمر الدم معها، وظنت أنها لا تبصر، أفادع الصلاة. قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وإذا أقبلت الحيضة احتجب بعضهم على أن المراد به العمل بالتمييز، ويحتمل أن المراد ردها إلى العادة كما دلت الحديث السابق دلت على تعمل بالعادة، والعادة مقدمة، فإن العادة مقدمة، فإن لم تعلم العادة عملت بالتمييز. فهو يحتمل أن المراد ردها إلى العادة أو إلى الحالة التي تكون الحيض من قوة الدم في اللون. فهو محتمل، وعلى كل حال فالعادة مقدمة، إذا كان لها عادة تعلم العادة، كما دلت على ذلك الحديث السابق حديث أم سلمة حديث عائشة وغيرها أنها تعمل بالعادة، فإذا كان لها عادة عملت بالتمييز. قول هنا: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، محتمل أن أقبلت يعني بالتمييز الذي تعرفينه أو بالعادة التي تعلمينها. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
نعم. قال السابق زهير فيها أنها قال: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، وإذا أدبرت فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. الحديث الأول: فإذا أقبلت الصلاة فدع الصلاة، أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا حديث القعنبي بي فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وخلك، إذا ذهب قدرها قدر الأيام أو قدرها من العادة، فإذا ذهب قدرها يؤيد المراد بها، يرجح أن المراد بها العادة، والعادة مقدمة، لا شك أن العادة مقدمة. نعم.
باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
نعم. نعم. في باب عنده باب إيش؟ نعم هذا. باب قال إذا أدبرت الحيضة. نعم. على كل حال هذا اختلاف النسخ. زيادة إيضاح. نعم. مستمع. يعني هذا اختلاف النسخ. اختلاف النسخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستتر بثوب، ثم تصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله فيه إقبال الحيضة، وأن المرأة إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. ويقبل الحيضة يحتمل أن يحتمل إقبالها بالتمييز، يعني تعرف بالتمييز، أو إقبالها بالعادة التي كانت تعرفها من الشهر وعدد الأيام التي تعرفها وتعرف مكانها من الشهر، أو إقبالها بالتمييز. فهذا الحديث سند ضعيف، يأتي بعقل وهو ضعيف، كذلك وهي ضعيفة. وأما المرأة التي تسأل عائشة رضي الله عنها فلا يضر جهالتها، لأن وهي تسمع عائشة، وهي قالت سمعت عائشة، فلم تقل عن المرأة المجهولة، وإنما نقلت عن عائشة وهي. لكن على الحديث صحيح، حديث على الصحيح تدل عليه الاحاديث الصحيحه في ان المراه تجلس ايام عادتها، اذا كان لها عاده تعرفها في الشهر فانها تجلس، فان لم يكن لها عاده عملت بالسبيل. والحديث وان كان ضعيف لكنه شواهد يرتقي بها الى درجه الحسن، فالحديث حسن بشواهده، وهو دليل على ان المراه اذا كان لها عاده فانها تجلس قدر عادتها، ثم تغتسل وتستسقي بثوب وتصوم، فإن لم يكن لها عادة عملت بالكبير.
حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن مسلمة المصريان قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين فاستسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي.
وهذا الذي يخرج الشيطان من السعي وبالواجب. وقل حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختارهم أقارب زوجة الرجل وقالهم اختار وقالهم اختار وأقارب زوجة الرجل وقالهم أحبار أقارب زوجة الرجل وقالهم أختار وأقارب الزوجة وأقارب الزوجة وأقارب الزوجة فأقارب زوجة الرجل ثم الأختار أختار. وأما أقارب الزوج أقارب الزوج بالنسبة للمرأة يسمى الأحباب والجميع يسمى الأصحاب. فإذا كان قبل الرجل أقارب الزوجة يسمى الأختان. أما أقارب زوج المرأة يسمى الأحباب والجميع يسمى الأصحاب. والمعنى أن أم حبيبة بنت جحش خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة قريبة لزوجته لأنها يعني أخت زوجته أخت زينب فهي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة وهي أم حبيبة رضي الله عنها معتادة ويحتمل أنها مميزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن هذه ليست بالحيوة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. والأصل أن العادة مقدمة إذا كانت تعرفها المرأة فإن كانت لا تعرف العادة أو نسيتها فإنها تعمل بالسبيل الصالح إذا كانت دم أسود تخين له رائحة تجد وإذا كان أصفر أو أحمر أو رقيق فإن هذا دم الاستحارة. فأم حبيبة أخت زينب زوجة النبي فلهذا كانت خسرة فأقارب الزوجة ثم الأختان. أما الأقارب أقارب الزوج يعني إذا كان المرأة لزوجها أقارب صار بينهم ثم الأحباب. وهنا قريبة الزوج قريبة حبيبة أخت زينب أم المؤمنين هي قريبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قال ختم ختمه رسول الله يعني قريبة زوجته. نعم.
قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام.
يعني ذكر 9 عن الزهري بخلاف رواية الأوزاعي. الأوزاعي خالف 9 من كلام الزهري 9 عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم سعد وسليمان الكثير وابن إسحاق وابن عيينة كلهم خالفوا الأوزاعي لم يذكروا هذا الكلام من جملة إذا أقبلت الحيرة إذا أقبلت الحيرة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاصل عن الشدة وصلي. هذه الجملة هنا ذكرها الأوزاعي من تلاميذ الزهري. أما تلاميذ الآخر 9 تلاميذ نذكروا هذه اللفظة. نعم.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
يعني وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة إنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة. والمؤلف يريد بهذا أن يرجح رواية الأكثرين وأن لو زعي خالف تلاميذ الزهري على طريقة المتقدمين في تقديم رواية الأكثر. إذا رواية الأكثر مقدم على رواية الأقل. فالأوزاعي خالف تلاميذ الزهري، خالف زملائه، وزاد هذا إذا أقبل في الحيض فدع الصلاة، وإذا زلطل في عاش الدماء وصل لبع. وتلاميذ الزهري لم يذكر هذه النقطة وانتسع. قال وإنما هذا لفظ الحديث بشب عروس على أبيه عن عائشة، يعني ليس من لفظ الزهري عن عروس. وإنما الأوزاعي كأنه أراد أن يقول الأوزاعي كأنه وهم في هذا. والمتقدمون على من المحدثين يقدمون الجمهور يقدمون الروايات الأكثر على الروايات الأقل، قدم الروايات الأحفظ أو الأحفظ. وأما المتأخرون فإنهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، فحافظ بن حجر والعراقي والخطيب البغدادي هو أول من تكلم في هذا، ويقدم روايات يقبل روايات الثقة إذا كانت الرواية غير منافية فإنها مقبولة. ولهذا يقول العراقي واحكم في قول ثقة في الأظهري. وقال الحافظ الحجر فطره زيارة راويهما زيارة الصحيح والحسن ورواية زيارة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أما المتقدمون حتى الساعي وأبو داود والجماعة فإنه يقدم رواية الأكثر. فلهذا المؤلف رحمه الله قدم رواية الأكثر وقال هذه الرواية انفرد بها الأوزاعي عن الزهري وانفرد بها عن تسعة من أصحاب الزهري ما ذكر هذه الأحوال، فدل على أنها ليست عن مروية رواية الزهري وإنما هي رواية حديث هشام بن عروة عربية عن عائشة. قال أبو داود وإنما هذا
قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديثه حديث مروة.
وهذا يعني هذا بحثنا بحث الصناعة الحديثية والمؤلف رحمه الله وعلى بهذا. نعم.
قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تنع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة.
يعني زاد ابن عيينة أيضا في هذا الحديث أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، وفي ظل لما قال إن الأقراء هي حيض. لكن المؤلف يقول هذا واحد من عيينة الزيادة، أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني لأنه فرج بها. نعم.
وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي.
والله اعتبرها وهر في عيينة لأن هذه الزيادة لم يذكر أحد، كما أنها وهم الأوزاعي. الأوزاعي في استراجه في لفظ إلى أقرب الحيضة فدع الصلاة وإلى الضغط صلاة في عاش الدماء وصلي، هذه لم يذكر أحد في الحفاظ عن الزهري، وإنما خرج بها الأوزاع فتكون واحدة كما وكذلك ابن عيينة. نعم.
وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. حدثنا محمد بن حسن وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
يعني حديث عمرو محمد عمرو عن الزهري فيه وهم، يعني فيه شيء يعني فيه وهم، وهو الحديث الذي بعده الذي سيأتي. ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه، كما أن الأوزاعي زاد فإذا أقبل في الحيضة بدأ الصلاة وإذا أقبل فوت لعنك الدمع والصدري، ووهم في هذا. فكذلك أيضا حديث عمرو محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء من الوهم يقرب من الوهم الذي زاده الأوزاعي في حديثه. وحديث محمد بن عمرو هو الآثم للعبادة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو.
فعلى هذا تكون زيادة العيين وزيادة الأوزاعي وحديث محمد بن عمرو في كلها وهم، كل منهم تفرد بما لم يذكره أحد سواه وتكون ضعيفة. هذا على طريقة المتقدمين. فوهم الأوزاعي في زيارته ووهم ابن عيينة ووهم محمد بن عمرو كلهم وهم. نعم
ولم يقل هذا في قال
وزاد الأوزاعي قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث كتاب العرة على بيع العاج هذا ما هو لفظ الذكر هذا معناه نفع. قال أبو داود إنما هذا لفظ حديث كتاب العرة على بيع العاج وليس من لفظ الذكر فدل على نوح نفع هو نفع نفع أن يكون من حديث الذكر.
حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال إنها كانت في السحاب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
نعم هذا الحديث أخرجه النسائي وإسناد حسن كما قالون قريب وفيه بيان أن دم الحيض من دم الاستحاضة وأن دم الحيض دم الأسد يعرف هو في وجهان يعرف ويعرف يعرف بفتح الراء على الجهة المجهول أي تعرفه النساء وروي يعرف بكسر أي له عرف ورائحة وفيها النبي الصفة فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسد يعرف إذا كان ذلك خطاب المرأة يعني في وقت دم الحيض فأمسكي على الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي كالآخر دم الاستحاضة فتوضئي وصلي فإنما هو عرق أي دم عرق هذه مبينة فيه العمل بالتمييز ويحتمل أنها معتادة لكن الأظهر أنها مبينة يقول عن المرأة إذا كانت مبينة ولم تعلم عادتها فإنها تعمل بالتمييز. نعم نعم وهذا الحديث سبق المؤلف رحمه قال إنه فيه شيء من الوهم أي محمد بن أبي عدي لأنه تفرد سئذال عن الزهري فيكون فيه وهم مؤلف يرى أن هذا حديث وهم. نعم
قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة كانت السحاب فذكر معناه.
يعني يقول إن أبي عدي حدث به مرة من كتابه ومرة حدث به من حفظه لما حدث به من كتابه قال محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب ولما حدث به من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة من كتابه ذكر عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ومن حفظه جعلها من حفظه جعلها مستدعى عائشة ومن كتابه على المسند فاطمة من تابع حبيش ولهذا تكلم العلماء في هذا الحديث ذكر ابن القيم رحمه الله ان ابن القطان قال ان الحديث منقطع لانه فرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة ورواه محمد بن عمرو ورواه عن محمد بن عمرو محمد بن ابي عدي مرتين فهو من كتابه والثانيه من حفظه المؤلف رحمه الله رد هذا ابن القيم رحمه الله وقال ان الحديث متصل، ولكنه لما حدث بمن كتابه منقطعا ومن حفظه متصلا فزاد عائشه اورث هذا نظر فيه ورد كلام ابن حزم رحمه الله في الحديث. المقصود ان الحديث فيه كلام المؤلف لو جرى ان فيه وهم، وابن الخطاب قال انها فيها انقطاع، وابن القيم يرى ان الحديث لا باس به وان عروه بن الزبير يروي عن فاطمه ويروي ممكن يروي عن فاطمه ويروي عن عائشه ولا محذور في هذا ولا يعتبر هذا وحده. والمؤلف ابو داود رحمه الله قال ان هذا فيه وهم وهو يقرب من وهم الاوزاعي، لانها فيه اختلاف الان حيث انه تفرد عن الزهري بما لا يذكره السوى. نعم.
قال ابو داود وروى انس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضه قال اذا رات الدم البحراني فلا تصلي، واذا رات الطهر ولو ساعه فلتغتسل وتصلي. قال
هذا مروي عن انس، روى انس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضه اذا رات الدم البحراني يعني الدم الكثير الدم الغليظ الواسع يخرج من قاع الرحم، ثم نسب الى البحر لكثرته وسعته، والبحر هو التوسع والانبساط في الشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب فرسا عاريا قال وكان يقال انه يتاخر المشي واسرع قال وان وجدناه الى بحر يعني واسع الجريد. ونقل البحران في البحر اذا رات الدم الكثير الغليظ فلا تصلي، واذا رات الطهر ولو ساعه فلتقتل وتصلي. نعم.
قال مسحول ان النساء لا تخفى عليه من الحيضه ان دمها اسود غليظ اسود غليظ، فاذا ذهب ذلك وصارت صفره رقيقه فانها مستحاضه فلتغتسل وتصلي.
نعم. هذا المسحول يقول ان النساء لا تخفى عليهن الحيضه، بل تعرف كلها سبيل، فدم الحيض الأسود غليظ سبقنا المنسل كريه الرائحة، فإذا ذهب الدم الغليظ والمنسل وجاء الدم الأصفر الرقيق فإنها تغتسل وتصلي. نعم.
قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت.
نعم. هذا الدعاء سيد المسيب يعني إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، إقبالها بالعادة إن كان لها عادة فإن لم يكن عادة بالسبيل، فإذا أدبرت اغتسلت وصلت. نعم.
وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها.
نعم. كذلك رواية سمي أنها تجلس أيام أقرائها أيام حيضها. نعم.
وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن المسيب
يعني كما سبق سجد يا معرفة. نعم.
قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة،
يعني إذا استمر الدم بعد انقضاء مدته المعلومة. نعم. فإنها تمسك على الصلاة يوما أو يومين ثم بعد ذلك هي مستحاضة. نعم.
وقال التيمي وعن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين.
فجعلت أنقص يعني أنقص الأيام التي زادت على أيام حيضها. نعم.
فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك،
يعني فتعرف هذا. وهذا يعني قول أن تجلس بعد يوم يومين ليس بوجيه، وإنما تجلس كما سبق أيام أقرائها المكر الجزيان اليوم يومين إلا إذا كان وصف دم العادة. أما إذا انتهى الدم الغليظ فلا تجد يوم يومين. فهذا قول حسن ليس بجيد. قول حسن إنها تجد يوم أو يومين أو إذا مد بها الحيض فإنها تجد يوم أو يومين هذا ليس بجيد. وكذلك قول الحيمي تجعلهم حتى بلغت يومين. أما قول المسيرين أن يساوى أعلم هذا أصح من قول الحسن. المؤلف رحمه الله أكثر أن نقول عن السلف لأن باب الصحابة باب عويل وخلاصة أن الصحابة لها ثلاث حالات. أحدها أن يكون لها عادة من الشهر ثالثة فإنها تجلس عارفة ثم تغتسل وتصلي. الثانية أن لا يكون لها عادة في أن تكون مبتدعة أو لها عادة ونفسية حالة فإنها تعمل بالسبيل فتجلس إذا كانت دم أسود أو سخين أو منتج أو أحمر شديد الفطرة فإذا ذهب اغتسلت وصلت. الثالثة أن لا يكون لها تجيز ولا عادة هذه سفر متحير هذه تتحير في علم الله ستة أيام وسبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وهذا على حسب عادة نسائها مما يشابهها سنا وخلقا من نسائها وأبناء جنسها فتجلس منها ستة أيام أو سبع إن كنا يجلس سبعة أيام لا سبع وإن كنا يجلس ستة جلس ستة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وغيره قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال أنعس لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أسج ثجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تآمرك بأمرين أيهما فأنت أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتؤدي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتؤدين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت
هذا حديث حنة هو حديث مشهور من جحش وكان تحت طلحة بن عبيد الله أم حبيبة تحت عبد الرحمن عوف وحنة تحت طلحة بن عبيد الله وزينب أم المؤمنين كلها بنات جحش والصحابة الثلاث وهذا الحديث مشهور وفيه بيان أن المتحيرة تتحير في علم الله لأن ظاهر أنها متحيرة تتحير في علم الله في تتحير سبع أيام. وهذا في عبد الله بن حبيب بن عقيل اختلف في توثيقه وضبطه وعبد الله بن حفص بن عقيل بن ابي طالب قيل فيه حفظه بعض الشيء. والراجح هذا ثقه مقبول اذا وافق الثقات في حفظ بعض الشيء. وحجره الترمذي وغيره. وهذا الحديث مما وافق فيه الثقات كما قال ابن القيم رحمه الله المدار على ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ثقه الصدوق لم يتكلم فيه بجرح اصلا. كان الامام احمد عبد الله بن الزبير الحميدي والساق بن راهويه يحتجون بحديثه والترمذي يصحح له وانما يشهد من حفظه اذا فرض على الثقات او خالفه. اما اذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجه. وقال البخاري في هذا الحديث هو حديث حسن وقال لمحمود هو حديث صحيح. واما ابن خزيمه فانه اعل فقال لا يصح لان ابن جريج لم يسمعه من العقيل. فالحديث في عبد الله المجار على عبد الله محمد بن عقيل في حفظ بعض الشيء لكن اذا وافق الثقات فلا اشكال فيه انما الاشكال اذا خالف الثقات. وهنا وافق الثقات هو ثقة صدوق وفيه أن حمزة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصحاب حيوة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعته الصلاة والصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطي لك الكرسي يعني أصف لك الكرسي هو القدر تحت شيبه فإذا يذهب الدمع يخفف الدم تحت شيب القدر فإذا يخفف الدم. فقال سوى أكثر من ذلك قال فافتحي ثوبا فقال سوى أكثر من ذلك إنما أفد في حجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بأمرين أيهما فعلت أجزعت من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هي رشوة من رشوة الشيطان يعني إنما هذا رشوة من رشوة الشيطان يعني الأصل الرشوة ضرب الأرض بالرجل حال مشي. والمراد أن الشيطان ركب الرحم أو وجد طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وصلاتها حتى أنساها عادتها. فرسل من ركب الشيطان والأصل الحقيقة فأول تأول بأنه المراد الشيطان قد وجد طريقا إلى التلبيس وليس هناك أبغض حسي. والصوم الأصل الحقيقة أن الشيطان له مدخل الإنسان الشيطان الذي يغادر مجرى الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمرين قال تأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزعنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هي رسمة ركبة الشيطان تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في عز الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستقرأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول أنها تتوضأ لكل الصلاة وتصلي كل الصلاة في وقتها تستحيض في عزها ستة أيام وستة أيام على حسب إعادة نسائها فليوافقها سنا لنسائها لأهل متحيرة حفظك الله لأنها تستمر الدم معها وليس لها تمييز ولا عادة ومتحيرة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض في عز الله ستة أيام وستة أيام على عادة نسائها فتجد من الشهر ستة أيام وسبعة أيام وتصلي بقية الشهر وتصوم 23 أو 24 يوم من الشهر وستة أيام وسبعة أيام تجدها على عادة نسائها. إن عرفت أول ما جاءها الحيض جلست وإلا جلست أول كل شهر هلالي ثم بعد ذلك تحفظ وتتلجم وتصلي تفعل هذا في كل شهر. في كل شهر تجلس ستة أيام وسبعة أيام وتصلي وتصوم 23 يوما أو 24 يوما. ولذلك قال لها كما قلم هذه الفرقة، وكذلك تفعلي كل شهر كما يحيضها النساء وكما يدخلن نقاط حيضهن. العضو الثاني قال: فإن قويت على تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين أو تجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الفجر. هذا العضو الثاني التجمع جمعا طوليا، وتغتسل في كل يوم ثلاث مرات، تجمع الظهر والعصر وتغتسل الأعضاء، تجمع المغرب والعشاء وتغتسل الأعضاء وتغتسل الفجر. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول أنها تتحيض ستة أيام وسبعة أيام ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. الأمر الثاني أنها تغتسل في كل يوم ثلاث مرات وتجمع جمعة سورية، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر في أول وقتها، وتغتسل وتصلي الجماعة، وتؤخر المغرب في آخر وقتها وتعجل العشاء في آخر وقتها وتغتسل الظهر وتغتسل الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليه، يعني أذكرها تغتسل ثلاث مرات، وهذا باب الاستحباب، الغسل باب الاستحباب. نعم.
قال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن الناقيل فقال: قالت حنة: هذا أعجب الأمرين إليه، لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حنة.
نعم، يعني رواية عمرو بن ثابت جعل هذا أعجب الأمرين إليه الكلام، جعل لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعلها من كلام حنة. هذه رواية عمرو ثابت عن ابن عفيف. أما الرواية الأولى فإنها رواية زهير بن محمد عبد الله بن عقيل جعل قال: هذا عجب الأمرين إليه من كلام النبي. أما رواية عمرو بن ثابت عن ابن عقيل جعل هذا عجب الأمرين إليه من كلام حمدة.
قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا ولكنه كان صدوقا في الحديث.
هذا الدكتور أكد أو كان صدوقا في الحديث،
هذه زيادة زيادة من بعض النسخ.
نعم، قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا، يعني فلا يعول على قوله قالت حمدة هذا عجب الأمرين إليه، والصواب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صواب عن رواية زهير بن محمد على عبد العقيل، رواية زهير بن محمد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عجب الأمرين. ولا يفعله ثابت جعل من كلام حمدة لكنه رافضي، فلا يعول على قوله، لا يعول على قوله قالت حمدة هذا عجب الأمرين إليه، والصواب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي.
قبل هذا وذكره عن يحيى بن سعيد. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا وذكره عن يحيى بن معين. أبو داود ذكر ذلك عن يحيى بن معين وذكره عن يحيى بن معين، يعني ذكر أبو داود هذا الكلام ذكر رافضيا عن يحيى بن معين زياده ذكره عن يحيى بن معين. نعم. قال أبو داود:
سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
نعم، لأن ابن عقيل في كلام في حفظ بعض الشيء، ونقل عن الإمام أحمد خلاف ذلك أيضا، سواء قال ابن القيم قال هنا في نفسي منه شيء، وذكر عن الإمام أحمد أيضا رواية أخرى أنه لا بأس به كما نقل ابن القيم رحمه الله. قال وأنه الإمام أحمد وعبد الله كان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير حضيري وإسحاق يحتجون بحديثه. قال الإمام أحمد هو حديث صحيح في رواية أخرى، ففي هذه الرواية قال في نفسي منه شيء من جهة حفظه، لأنه في حفظه بعض الشيء. نعم.
باب ما روي،
لهذا قال الترمذي حديث حمدة حسن صحيح. نعم.
باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها خاتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
وهذا حديث خرج الشيخان في سير المراجع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في حجرة جثتها زينب وكانت بلد جحش كلها مستحاضة ثم حبيبة تحت عبد الرحمن العوف وحاملة تحت طلحة بن عبيد الله وزينب أم المؤمنين.
من فضلك اقلب الشريط.
كنا تجلس في بركان بركان يشبه اللي يغفر فيه الثياب يشبه الطيب حضرة الماء يعني حد والحكمة كونها تجلس فإن إذا علف حضرة الماء عرفت أنه لم يستحاض ثم تخرج منه وتغتسل إذا ما تغتسل زيادة المكان الذي فيه الماء. أما إذا لم تعرف حضرة الماء فإنها تعرف أنه حي. نعم ولم يكن هنا على تفصيل كل صلاة سيأتي في الحديث الذي بعد. نعم
حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة.
هذا هو الشاهد كانت تغتسل لكل صلاة لكن هذا اجتهاد منها قالوا اجتهاد منها لن أمر بها النبي يقول وإنما الواجب أن تغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض إذا انقطع دم الحيض اغتسلت أو إذا انتهت إذا كان لها تمييز أو إذا انتهت العادة اغتسل مرة واحدة هذا الواجب. أما اغتسالها لكل صلاة فهذا فعلته هي من نفسها تطوعا لم يقل هذه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي أمرها أن تغتسل عند انقطاع دم الحيض. أما صلاة تغتسل لكل صلاة هذا اجتهاد منها وليس بواجب. وعبدة هذا أقرب من عبدة بن خالد تكلم على عبدة ثالث نعم مقصود أنا تجد في هذا البركان حتى تعلو حرة الدم تعرف أنها في دم الصحابة ثم بعد ذلك تنتقل إلى مكان آخر وتغتسل وابتسامة لكل صلاة هذا تطوع قالت هي من نفسها تطوعت لا من غفر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في بعض الروايات من الامر فهو محمول على الاستحضار كما سياتي.
حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاه.
نعم هذا الاستاذ لا باس به هي انها هي التي تغتسل لكل صلاه بدليل على ان الصحابه تغتسل لكل صلاه هذا لا باس الاستحباب اذا حبت فيها هذا صارت هي من نفسها والا فليس بواجب لان هذا مشقه لكل صلاه. نعم
قال ابو داود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمره عن عائشه رضي الله عنها عن ام حبيبه بنت جحش رضي الله عنها.
يعني جعل القاسم عمره مكان عروه القاسم بن مبرور جعل عمره مكان عروه فقال على عمره على عائشه وما سبق قال على عروه وعبدته جعلت على الزهري عبدة في رواية عبدة على الزهري والقاسم جعل الأسد أم حبيبة لا بمستد عائشة. فعبسه جعل الأسد أم حبيبة وجعل عروة عن عروة عائشة. والقاسم بن مروج جعل القاسم جعل عمرة مكان عروة. هذا يعني وجه كون المؤلف ذكر الاختلاف في هذا نعم يبين الاختلاف.
وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة رضي الله عنها بمعنى. وكذلك رواه
حلف حلف وسلط عائشة رضي الله عنها قال عن أم حبيبة بمعنى حلف عائشة نعم.
وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
يعني جعلهم مستد عن عمرة عن عائشة ورواية الأولى عن عروة عن عائشة نعم.
الله. وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل.
قال ابن عيينة في حديثه لم يقل ولم يقل الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. نعم.
أبو عثمان أولى بني أمية عن عمه يونس ولزريد وعنه النواق وأحمد بن صالح.
عن عمه يونس نعم هذا هو عمه.
نعم. وعنه النواق وأحمد بن صالح. قال صدوق قال أبو داود هو أحب إلينا من الليل. قال أبو حاتم كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بسجدهن.
كان على قضاء مصر.
كان يعلق النساء بسريره. قال ابن القطان كفى هذا في تدريسه. قال النسوي سمعت يحيى بن زكريا يقول انما يحدث عن عنبسه مجنون احمق لم يكن موضعا للكتابه عنه كذا في ميزان السنين. قال ابن يونس في سنه 98 ومئه قاله البخاري بالاخر.
عرفت البخاري نحتاج الى الكلام الى التوثيق. ها نعم هذا يعني هذا اختلاف هو اختلاف في توثيق يحتاج الى مراجعه كلام البخاري.
حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني ابي عن ابن
قال وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وكذلك
وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
نعم ومن قبله القاسم هو جعلها نعم عن عمرة وعنبسة جعلها عن عروة عنبسة جعلها عن عمرة هو يزيد بن خالد جعلها عن عروة عن عائشة اختلاف يعني نعم عروة وعمرة كلاهما ثقة نعم.
وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل
يعني لم يقل الزهري وهذا هو الصواب أنها ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وإن فقتل فيها من نفسه.
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي زيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة
نعم ها كذلك
فأتيها في الله في الحديث الذي بعدها حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي زيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا، قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم، هذا هو الصواب، أن هي التي تغتسل ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل بكل صلاة، وساق الحديث.
وهذا ضعيف، مثل الأستاذ محمد بن إسحاق ومدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديد، وفيه أن النبي هو الذي أمرها بالغسل بكل صلاة، وهذا ضعيف. الصواب ما سبق، لأنها هي التي تغتسل. أما هذا الحديث أن النبي هو الذي أمرها بالغسل بكل صلاة، فهذا من محمد بن إسحاق هو ثقة لكنه مدلس الآن، فلهذا لا حجة فيما دل عليه من أن النبي هو الذي أمرها بالغسل، وإنما هي التي كانت تغتسل كما دلت الروايات السابقة كثيرة. نعم.
قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير.
يعني هناك واسطة يعني بينه وبين أبو الوليد، فأبو أبو الوليد الطيالسي قال ولم أسمعه منه عن سليمان، يعني هناك واسطة بينه وبين أبو الوليد. نعم.
قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، وساق الحديث.
نعم، وهذا منقطع كما قال وليد بينه وواسطة بينه وبين عبد الوليد، وفيه أن النبي أمرها بالاغتسال فلا يصح، لأنه منقطع فلا يصح الأمر في الغسل، وإنما هي التي كانت تغتسل. أما هنا أن الذي أمرها بالاغتسال فهذا فقال أبو الوليد لم أسمعه من سليمان بن كثير، وإنه هنا تواتر بينهما. نعم.
قال أبو داود
فلم يسمع المؤلف هذا الحديث من أبو الوليد، وقال سمع كونه مؤلف من كلام الله، بين مؤلف بين فبين مؤلف وبين أبو الوليد واسطة لم يذكرها، فدل على أن الحديث يعني منقطع ضعيف، وقد يستثني كل الصلاة هذا أمر جديد ولكنه ضعيف، وإنما الثابت والمحفوظ أنها هي التي كانت تغتسل في الحديث الصحيح. نعم.
فنسيتها فهي لا تعرف موضعها ولا عدد ولا وقت انقطاع الدم عنها.
هذا متحير، لكن لا يجب الغسل، لا يجب كما تشوف الغسل مره واحده بدا انقطاع الدم، اما الغسل لكل فرد فعل صريح من نفسه لما قوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت الامر به فهو محمول على الاستحباب، لان النبي لم يامر بالصحابه بالغسل لكل فرد، هذا هو مشقه. نعم.
قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضأ لكل صلاة. قال أبو داود
هذا هو الصواب، لكن أبو داود وجماعة يجعلون هذه واحدة إفراد، يقول أبو داود روى عبد الصمد عن سليمان بن كثير توضأ لكل صلاة، أما رواية أبو الوليد الطيالسي عن سليمان بن كثير فيها الغسل لكل صلاة هذه مقاطعة، لكن رواية عبد الصمد عن سليمان بن كثير فيها الوضوء لكل صلاة، لكن هذه ما يعتبرها المؤلف لأنه فرد بها. نعم.
قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد.
وذلك لأن أبا داود يوثق الواسطة بينه وبين عبد الوليد، ويرجح قول عبد الوليد على قول عبد الصمد. لماذا؟ لأنه أقوى في الحفظ. فرواية عبد الصمد توضأ لكل صلاة، ورواية عبد الوليد اغتسل لكل صلاة. أبو داود يقول هذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد. لماذا؟ لأن أبا داود يوثق الواسطة بينه وبين أبي الوليد، ويرجح قوله على عبد الصمد لأنه أقوى في الحفظ. والصمد عبد الصمد لم يحفظ لموافقة النصوص التي فيها الأمر بالوضوء فقط، وليس الوليد أقوى حفظا. لكن رواية عبد الصمد موافقة للوضوء النصوص التي فيها أنها مأمورة بالوضوء لكل صلاة. وسيأتي أيضا تحت المسألة في الحديث الآتي: هل تتوضأ لكل صلاة أو لا تتوضأ؟ نعم.
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة شر ما يريبها ما يريبها بعد الطهر، إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود:
قبل هذا
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي.
وهذا حديث أبي سلمة، هذا إسناد الحسن كما قال الشارح، ليس فيه علة. قال ابن القيم رحمه الله: على ابن القطان هذا الحديث لأنه مرسل، لأن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة في السبعيات. هذا كلام ابن القطان. وإذا كانت زينب بنت أبي سلمة من السبعيات يكون الحديث مرسل، والمرسل ضعيف. قال ابن القيم: لكن هذا الصحيح تعليل خاطئ، فإنها معروفة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمها وعن أم حبيبة زينب بنت أبي سلمة، فليس من الخطأ، فيكون حسن. واعتمد هذا الشارح، وعلى هذا يكون النبي أمرها أن تغتسل، فيكون الأمر محمول على الاستحباب. جمع بين الروايتين، الرواية الأولى أنها هي التي تغتسل، وهذه الرواية أمرها أن تغتسل، فيحمل الأمر على الاستحباب. أما من طعن في سبب وخطأ طعن في الحديث فيقول هذا الأمر لا يصح، لأن الحديث ضعيف.
نعم. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت.
وأخبرني هذا القائل يحيى، يحيى بن أبي كثير، قال أخبرني أبو سلمة، يقول يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أم بكر. نعم.
وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق.
نعم. إذا كان بعد الطهر، إذا بعد الطهر فهو عروق، يعني دم استحاضة، فلا تتركونها الصلاة، وإنما لأنه دم عرق، يعني دم يخرج من تجارة العروق ولا يخرج من الرحم. وعلى هذا فإذا رأت هذا الدم بعد الطهر، يعني بعد رأس الطهر من الحيض، فإنها تغتسل وتتلجأ وتتحفظ وتصلي. وسيأتي أيضا تحت هذه المسألة في الأبواب الآتية في باب المرأة أثر الصفرة والكدرة بعد الصفرة.
قال أبو داود في حديث ابن عقيل الأمران جميعا، قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي.
نعم، إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي بين الصلاتين، يعني بغسل واحد. نعم،
كما قال القاسم في حديثه.
وهذا قبل الاستحباب، وغسل قبل الاستحباب. يعني كما قال القاسم في حديث الآتي الباب بعده. نعم،
وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم، عنهم انها يعني تغتسل لكل صلاه او تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. نعم،
باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء.
نعم، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب للوجوب، قال أمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، إنما هو على سبيل الاستحباب للوجوب، بدليل قوله في حديث حملة لما ذكر الغسل والوضوء لكل صلاة قال وهو أعجب الأمرين إليه كما سبق. أقول وهو أعجب الأمرين إليه يدل على أنه ليس الوجوب، فيكون الغسل هذا باب الاستحباب. أما كنا تجمع بين الصلاتين فهذا لأن الاستحباب نوع من الأمر، إذا كان شق عليها تجمع بين الصلاتين. أما الغسل فهو مستحب، فهو أفضل وأقوى ويزيده نشاطا وقوة، وإلا فالوضوء يكفي. إنما تقتصر إلى انتهى دم الحيض، قطع دم الحيض أو انتهى دم الحيض أو انتهى أيام عادتها أو التبييض تقتصر. أما الاغتسال لكل صلاة أو تجمع بين الصلاة وتغسل الأمر هذا مستحب، كل تجمع هذا لأن الاستحباب نوع من الأمر، المريض يجمع. فقوله في الحديث السابق وهو عاتب الأمرين إليه يدل على أن الغسل ليس بواجب. والحديث أخرجه النسائي.
حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا
يقول لا يقول لعبد الرحمن يقول شعبة لعبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث قال لا أحدثك بشيء إلا عن النبي بشيء، هذه متعلق بأحدثك تقديم وتأخير، تقديم لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن القاسم لشعبة لما سأله قال شعبة سأل عبد الرحمن قال له هل هذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مرفوع. نعم، يعني إن الآخر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتغتسل بصلاة الصبح غسلا واحدا، لكنه محمول على الاستحباب. نعم، هذا بعضها التقديم لكن بشيء متعلق بالحديث، والتقديم لا أحدثك بشيء إلا عن النبي، هذا بعض. ها
في بعض النسخ
لا
دون استثناء إلا
نعم
في بعض النسخ عفوا عنك لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء،
لا الأقرب الاستثناء هذا لا.
حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد عن ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن سهلة بنت سهيل
سهيل
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمر فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح.
هذا السبب فيه حديث سيدنا محمد بن إسحاق ومدلس وقد عمل، ولكنه لو صح محمول على الاستحباب، الأمر بغسل محمول على الاستحباب، أمرها أن تغتسل يعني على سبيل الاستحباب. نعم.
قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعنى.
نعم فأمرها، وهو متابع لمحمد بن إسحاق، فهذا متابع لمحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن القاسم، هنا ابن عيينة عن عبد الرحمن القاسم، يكون متابع له ويكون الأمر محمول على الاستحباب، يعني محمد إسحاق مدلس لكن تابع ابن عيينة، فيكون فيشده ويكون الأمر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويكون معناه الاستحباب، الأمر الاستحباب ليس الوجوب. نعم.
حدثنا وهب بن وقية، وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عمير رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس بمركا، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك.
نعم. الحديث قال هو بإسناد حسن، وفيه أن النبي أمره بالغسل لكن هذا محمول على الاستحباب، وقوله تجد في بركن فإذا رأت صفرة فوق الماء يعني إذا رأت صفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فإنها تظهر السفرة فوق الماء، فعند ذلك تصب الماء بالغسل خارج البركن، وفائدة القعود لأنه يعلو الدم الماء فتظهر به تمييز دم الاستحاضة من غيره، لأنه إذا على الدم الأصفر فوق الماء فهو استحاضة أو على غيره غير الأصفر فهو حي، هذه هي قصة الجلوس في البركان، فأما الغسل يكون خارج البركان، والبركان هو الإناء الواسع الذي يغسل فيه الثياب، ويسمى عليه الفرشة الآن يسمى الدجاج. نعم.
قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.
أمرها أن تجمع بين الصلاتين يعني لما اشتد عليها الغسل في كل صلاة، سبق أنها هي التي فعلت هذا من نفسها لما أمرهم بين الصلاتين، قل لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، هذه رواية ابن عباس. نعم.
قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد،
يعني أنها تجمع، وهو إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد أن الاستحاضة تجمع، لأن الاستحاضة نوع من المرض تجمع بين الصلاتين. نعم. وهذا هو الصواب أنها تجمع لأن هذا نوع من المرض. نعم.
باب من قال تغتسل من طهر الى طهر.
هذا أسكت عنه، هذا يكون النصب الأخرى، هذا أسكت عنه.
حدثنا محمد بن جعفر بن زياد وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن أبي الأقضان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة.
نعم وتسترجل الضوء وقال تغتسل في الكهر إلى ظهر, هذا هو الواجب وهذا الذي عليه الجمهور هو الصواب أنها لا يجب عليها التغتسل إلا في الكهر إلى ظهر والوضوء عند كل صلاة محمول على الأجر. وهذا الحديث خرجه السري وابن ماجه وهو ضعيف في سند الشريف القاضي في سند أبو الأقبال لا يحتج بحديثه, وجد عدي بن ثابت مجهول. يقول في ثلاث علل, شريك القاضي رقع إلى تولى القضاء فأحسه وأبو الأقبال لا يحتج بحديثه, وجد عدي بن ثابت مجهول على بيع جده, لكن الحديث له شواهد كثيرة في أدب الاستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة, هذا على الحديث ثابت في هذا تدعو الصلاة أيام أقرائها عن الحيض ثم تغتسل يعني بعد الظهر وتصلي والوضوء لكل صلاة. وأما الأمر بالغسل لكل صلاة فهو الاستحباب, أما مثلا الوضوء عند كل صلاة فيأتي المؤلف رحمه الله يرى أنه وهم فيها كلام. نعم.
قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي.
نعم وتصوم وتصلي يعني بدأ في الرواية الأولى تصلي تغتسل وتصلي, وهذا عثمان زاد وتصوم وتصلي عثمان بن أبي شيبة. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي.
نعم. الحديث في على حبيب لأبي ثابت وعلى لعبش أيضا, لعبش وحبيب ثابت لهما مدلسات كما سيبين المؤلف رحمه الله. وفي هذا قال ثم اغتسلي قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة, مسألة الوضوء لكل صلاة هذا هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء, وبعض العلماء يرى هناك توضأ لأن هذا دم مستمر.
حدثنا أحمد بن مسلم القطان الواسطي قال أخبرنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها.
نعم هذا هو الواجب عليها, تغتسل مرة واحدة أداء شهاب مدة الحيض ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها, توضأ حتى يأتيها الحيض مرة أخرى. نعم.
حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال أخبرنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي شبرمة عن امرأة
عن أبي شبرمة
عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يعني أنها تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها.
قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح.
يعني الحديث اللي سبق الحديث الأول حديث عدي بن أبي ثابت حديث عدي بن أبي ثابت على به عجده في الصحابة في عصرها أيام أقرائها, والثاني حديث الأعمش حديث حدث عثمان بن أبي شيبة عن الأعمش عن حبيب أبي ثابت كذلك, والثالث حديث أيوب على أيوب بن أبي سكر عن الحجة, كل الحديث الثلاثة التي سبقت كلها ضعيفة. القرآن الأول مثل ما سبق قلنا في ثلاث علل, والثالث على الأعمش وعلى الحبيب, والثالث في أيوب على أيوب بن أبي سكر عن الحجاج يكون من أجل الحجاج كان الحجاج بن أرضاه شو أي أيوب مسكين والحجاج حجاج
علي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبيه
هذا في كلام كثير قوله هو جد العظمة هو غيره هذا معروف في علة لكن بس الثالث هذا حديث أيوب أبي العلاء حديث الأخير أيوب أبي العلاء عن الحجاج هذا أيضا يقول مؤلف ضعيف فكل الحديث الثلاثة كلها ضعيفة والحديث الأول وقفت المؤلف رحمه الله يضعف قول الوضوء لكل صلاة لا يجب على الوضوء لكل صلاة الحديث الأول فيه الوضوء لكل صلاة والحديث الثاني ثم تغسل وتوضأ لكل صلاة والحديث الثالث ثم توضأ إلى أيام أخرى كلها ضعيفة لا تصح في الغالب سبق الحديث العلي له شواهد
نعم أيوب بن أبي مسكين صدوق له أوهام
والحجاج بن أرضاه هذا يمكن شو أيوب بن مسكين
لا. ودل على ضعف حديث الأعمش عن حديث هذا الحديث
يعني حديث الأعمش هو الثاني لحديث الباب الأعمش عن حديث أبي ثابت دل على ضعف الثاني
أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش
نعم يعني أوقفه حفص بن غياث يعني جعل موقوف حفص بن غياث فهو على الأعمش فوقف على عائشة وأنكر أن يكون مرفوعا نعم
وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا
نعم بل جعله موقوف على عائشة نعم
وأوقفه أيضا أسباط عن أسباط عن الأعمش موقوفا على عائشة
كذلك أيضا أسباط عن الأعمش جعله موقوف على عائشة
نعم
حجاج أخذ الحجاج
قال وثقه أحمد بن شاعي بن عدي قال أبو حاتم لا بأس به ولا يحجبه
إيه أيوب أولف وقف
قال أبو داود ورواه أبو داود عن الأعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة
رواه أبو داود رواه وزعان الأعمش مرفوعا أولا أوله مرفوع وآخره ليس مرفوع وهو قول والوضوء لكل صلاة يتوضأ لكل صلاة نعم
ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة
يعني الحديث الثالث حديث الأعمش حبيب بن أبي ثابت في رواية الزهري تخالف رواية حبيبها أبي ثابت أمرها تبيعها تغسل ثم تغسل لكل صلاة ورواية الزهري الغسل تشعر هي فكانت تغسل لكل صلاة فلا يدل على بعضه وفعل الفصل هذا يضعف الوضوء والوضوء لكل صلاة فعندها الشاذة يريد درجاتها غير ثابتة نعم
وروى أبو اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهم
أبو اليقظان أيضا روى هذا الحديث عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس وفي الأول أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة رضي الله عنها توضأ لكل صلاة
روى عبد الملك ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن مجالد هو حديث قمير سبقتها امرأة مسروق فهي مقبولة عن عائشة قال توضأ لكل صلاة يعني هذا من موقوف على عائشة توضأ لكل صلاة وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة رضي الله عنها تغتسل كل يوم مرة
نعم
وروى هشام بن عروة عن أبي المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
نعم
وهذه الأحاديث كلها ضعيفة
كلها ضعيفة وصف المؤلف رحمه الله يضعف الوضوء لكل صلاة نعم
وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس للغسل
نعم وهكذا المؤلف رحمه الله ضعف هذه الآثار قال كلها ضعيفة إلا حديث قبير، قبير مقبول أيضا، حديث عمار مولى بني هاشم سبق التي قبلها، قال وروى أبو الأخبار على أبيه ثابت على أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وكذلك الشيخ بن عروة قال والمعروف عن ابن عباس الغسل يعني الوضوء. والمؤلف رحمه الله يريد بهذا يضعف رواية الوضوء، فيكون الوضوء يرى أنه ما في الباب من الرواية ضعيفة إلا أثره، أثر قبير وأثر الشيخ بن عروة، وقبير هاي طاعة السوق فيها مقبولة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن رواية الوضوء لكل الصلاة غير حادثة، وعلى هذا تكون المرأة المستحاضة على هذا القول إذا تتوضأ، ولكن لها أن تصلي صلاتين دون واحد ولو كانت دافئة معها، لأن هذا مستحب إلا إذا حدثت غير الدم مثل الريح أو شيء آخر، لأن هذا حالة مستقبل. ومثلها أيضا على هذا إيه؟ مثلها ربه ترك البول، ومثلها ربه شرب خيالة، يكون على هذا أكثر الزائر لا يوجب الوضوء، وإذا ما يوجب الوضوء الحدث آخر، لأن هذا مستقبل ولا حيلة فيه، وهذا في مشقة، والوضوء لكل الصلاة ليس ثابتا. والقول الثاني والقول المشهور عن جمهور العلماء أنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة عذرا بهذه الحالة، توضأ لكل صلاة، سبق النسائي قال توضأ لكل صلاة هذا فرض لحماد بن زيد ثقة، والذي عليه فتوى الآن اللي عليه الجماهير أنه توضأ لكل صلاة، لأن هذا الداعي ربه شروح سيالة بمساس البول وبالسحارة تتوضأ لكل صلاة. في الأول الكلام في الأول في الغسل، الغسل كانت ترفع في كل صلاة، الآن الغسل غير ثابت، لكن الوضوء لا بد منه الحديث مسلم. لا لا، إذا كان أصل مرة واحد تغتسل له مرة واحد، لكن إذا كان توضع لكل صلاة توضع له. ومثل به صلاة البول يسأل بعض الإخوان عن صلاة البول متى يتوضع للجمعة، يذهب إلى إذا جاء الإمام أو قد الإمام ذهب وتوضا، هذا هو عليه الفتوى، هو المكتب به، هو المذهب، هو الذي يفتي عليه مشايخنا، هو عليه الفتوى ونكتبها الآن. وكان كتبه فضيلة الشيخ محمد السمي رحمه الله، ثم رجع أخيرا ثلاثة أخيرا يكتب أن لا يجب عليه والصحابة ومن بيسات البول إلا إذا حل آخر، هذا أخيرا ثلاثة أخيرا في آخر حياته رحمه الله، صار يكتب القول الثاني الذي ذهب إليه أبو داود أنها لا تتوضأ لكل صلاة، وإنما تتوضأ مرة واحدة، ولا يتقوى وضوءها إلا إذا حدثت حدثا آخر غير قبل الاستحاضة. هذا المكتب إذا حدث لها بول أو غائط أو أكلت لحم جزور تتوضأ، أما إذا توضأت وهي مستحاضة تلجم وتتحصل وتتوضأ وتصلي حتى يأتي حدث آخر، لها تصلي صلاة يوم. ولكن مثل الناس شكل صلوه هو الأحوط، هو الذي يعرف أن تتوضأ لكل صلاة. لا،
باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.
من ظهر بالبعض فرق بينه وبين الفجر السابق، فرق من الظهر إلى ظهر، وهذه من الظهر إلى ظهر، وفيها خلاف أيضا في الترجمة، هل هي بالظهر بعضهم رواها بالظهر بعضهم رواها بالظهر، تغتسل من الظهر إلى ظهر. لا،
حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.
يعني هذا مرسل وسعيد بن المسيب، هي أنها تغتسل من ظهر إلى ظهر، يعني كل يوم مرة من الظهر إلى الظهر، وتوضأ لكل صلاة، ولكن هذا الكلام في كلام الشراح ولغيره بعضهم قالوا ان هذا خطا من الظهر الى الظهر والصلاه من الظهر الى الظهر. وسياتي يتكلم فيها ابو داود رحمه الله.
قال ابو داود: وروي عن ابن عمر وانس بن مالك رضي الله عنهم تغتسل من ظهر الى ظهر. وكذلك روى داود وعاصم عن شعبي عن امراته عن قمير عن عائشه رضي الله عنها.
قمير هذه مقبول لا امراه الصوف لا.
إلا أن داود قال: كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء.
كل يوم مرة واحدة من الظهر إلى الظهر.
قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر. قال: فيه إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر، فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر.
نعم، يقول مالك في رواية أبي داود يقول حديث مسير وخصام أنه قطاع الوهم من طهر إلى طهر، يعني إذا طهر الشيء وتفرق، لكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من الظهر إلى الظهر. زادوا سقطا الظهر والظهر. وراه بسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه الظهر إلى الظهر، فقلبها الناس فقالوا من الظهر إلى الظهر. وهذا هو الأقرب، الأقرب منه لا يجب إلا من الظهر إلى الظهر، وأنه لا يجب عليها تقسيم في كل يوم. هذا هو الذي يدل عليه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقسيم عند الظهر. وأما هذا مرسل، هذا مرسل سعيد بن حجر دخل فيه روحه. نعم.
باب من قال: تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند ظهر مرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.